ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أين وصلنا يا أخو في تقريب التدمرية؟ نعم. طيب، إذن هذا آخر درسنا اليوم من الأصل الأول. قلنا هذا الكتاب يا أخوة يتناول أصلين: الأصل الأول في الأسماء والصفات، والأصل الثاني في القدر والشرع، في باب القدر والشرع. طيب، في باب الأسماء والصفات وصلنا إلى آخر درس، وبعد هذا الدرس إن شاء الله يكون امتحان للأصل الأول في الأسماء والصفات من كتاب تقريب التدمرية بإذن الله تعالى. قال: فصل. وأما الضابط في باب الإثبات. طيب، في باب الإثبات ماذا نثبت؟ أولا قال: أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال. إذن انظروا يا أخوة إلى هذه الضوابط الثلاث: أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، طبعا وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام أيضا، من صفات الكمال. إذن كل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو من صفات ماذا؟ من صفات الكمال. فهو من صفات الكمال. إثبات اليدين لله إثبات للكمال أم إثبات للنقص والعيب؟ إثبات للكمال، بل يداه مبسوطتان. وجاء ربك والملك صفا صفا، إثبات صفة المجيء لله إثبات كمال لله أم إثبات نقص؟ وكلم الله موسى تكليما، إثبات صفة الكلام لله إثبات كمال أم نقص؟ إذن الرب الذي يوصف بأنه يجيء ويأتي ويتكلم وينزل ويستوي ويغضب ويرضى، هذا الرب هو الكامل. صفة كمال، صفة كمال، بارك الله فيكم، سبق لسان. فنقول بارك الله فيكم: إثبات الرب بهذه الصفات أنه يأتي وينزل ويتكلم ويغضب ويرضى، فهل هذا إثبات للكمال؟ أم إذا قلنا يوجد رب لكن لا يتكلم ولا يغضب ولا يرضى ولا يرحم ولا يجيء ولا يتكلم ولا ولا، إذا نفينا عن الله صفات الكمال فهذا ليس بتسبيح ولا تنزيه، بل هذا هو النقص بعينه. وتقدم معنا بارك الله فيكم أن نفي الصفات يستلزم ماذا؟ نفي الذات أم لا؟ نفي الصفات يستلزم نفي الذات، لأن وجود الذات بوجود صفاتها، وجود الذات بوجود ماذا؟ صفاتها. وأي ذات تنفي عنها جميع صفاتها تبقى أم لا تبقى؟ لا تبقى. إذن نقول: نثبت لله ما أثبته لنفسي من صفات الكمال، هذه كلها صفات الكمال. إذا أتينا إلى شخص وقلنا أنك رجل كامل لكنك لا تتكلم ولا تجلس ولا تقوم ولا تأتي ولا تغضب ولا ترضى ولا ولا، إذا نفينا عنه هذه الصفات ومع ذلك نقول نحن ما نفينا عنك هذه الصفات إلا لتنزيهك، إلا لكي نقول إنك لا تشبه غيرك، لا يوجد شخص آخر مثلك، فهل يحب ويرضى بهذا الوصف يا أخوة؟ لا يرضى، هذا ليس بمدح، هذا ذم، أنك رجل كامل ولكنك لا تتكلم، ولكنك لا تأتي، لكنك لا تقوم، ولكنك لا ترضى ولا تغضب ولا ترحم ولا ولا ولا، فهذا ذم وليس بمدح. إذن هذه الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه كلها صفات كمال، ولكن بقي قيد مهم وهو ماذا؟ على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال، على وجه لا نقص فيه. إذا قلنا إن الله جل وعلا يتكلم كما نتكلم نحن، على هذا الوجه أثبتنا له صفة الكلام، هذا يستلزم النقص أم لا؟ نقص. لماذا؟ لأننا شبهنا الخالق بالمخلوق، ونحن لكي نتكلم نفتقر إلى آلات. إن الله يرضى كما يرضى العبد، لا، هذا نقص، هذا الوجه للإثبات فيه نقص. لماذا يا أخي؟ قد نرضى نحن بأشياء تافهة، قد نرضى نحن بأشياء ليست حقا، قد نرضى نحن بالظلم، قد نرضى نحن والعياذ بالله بالدناءة وبما يخل بالمروءة، طبيعة الإنسان هكذا. فإذا جئنا وشبهنا رضا الله برضا المخلوق نقول لا، هذا الوجه منتف عن الله سبحانه وتعالى، نثبت له صفة الرضا لكن على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال. نقول نثبت لله هذه الصفات التي هي صفات الكمال على وجه يليق به سبحانه وتعالى، على وجه يليق بكماله وبجلاله وبعظمته وكبريائه، وكما أن ذاته لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه الصفات، لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، المثل الأعلى الوصف الكامل والأكمل وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء. انظر، قال الوصف الأكمل، الأكمل، الله جل وعلا هو الأكمل في قدرته، الأكمل في علمه، الأكمل في رحمته، الأكمل في رضاه، وهكذا الذي لا يماثل شيء. فصفات الله تعالى كلها صفات كمال، سواء كانت صفات ثبوت، صفات ثبوت أم صفات نفي، يعني في نفيه كذلك في الصفات المنفية السلبية نقول هذا يستلزم الكمال لله جل وعلا، لأنه كما أننا نقول إن الله عدل، ربنا جل وعلا هو الحكم العدل، هذه صفة ثبوتية لله جل وعلا، وهذه الصفة تدل على كماله سبحانه. كذلك إذا قلنا ولا يظلم ربك أحد، هذه صفة سلبية، نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى كذلك يدل على كماله جل وعلا. وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة. لماذا؟ قال لاتصافه بكمال ضدها. لماذا نفى الله عن نفسه الظلم؟ لماذا؟ لعجزه أم لكمال عدله؟ لكمال عدله ليس لعجزه. قد ينفى الظلم عن أحدنا، فلان لا يظلم أحدا، لماذا؟ لعجزه لا يظلم أحدا، وإلا لو يقدر لظلم ولطغى وبغى، لكنه لا يقدر، فنفي الظلم عن المخلوق لا يستلزم كمال الضد، لكن في حقه سبحانه وتعالى يستلزم كمال الضد لاتصافه بكمال ضده. ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه، كما فعل من الممثل والمشبه. الأصل عندهم الإثبات، أما نحن معشر أهل السنة نقول الأصل عندنا الإثبات مع نفي ماذا؟ مع نفي التمثيل. نثبت لله صفات الكمال على وجه لا مماثلة فيها، لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه كل صفة نقص مع نفي التشبيه. نعم، فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش ونحوها مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه. ماذا يقصد بهذا؟ يقول ليس الضابط في الإثبات أن نقول أن نثبت، لكن أهم شيء في الإثبات نفي التمثيل والتشبيه. نقول لا، ليس أهم شيء الإثبات ولا أهم شيء نفي التمثيل، بل أهم شيء ماذا؟ إثبات صفات الكمال مع ماذا؟ نفي التمثيل والتشبيه، إثبات صفات الكمال. أما أن نقول الأصل في هذا الباب الإثبات فقط، تعال وأثبت ما شئت بشرط أن لا تمثل ولا تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، نقول لا، لأنك إذا أتيت وأثبتت لله صفة الحزن وصفة البكاء، نقول أنا أثبت لله البكاء لكن ليس كبكاء المخلوق، نفيت التمثيل، وهذا هو الضابط في الإثبات. أثبتت، نقول تعال ماذا أثبتت؟ أثبتت نقصا وما أثبتت كمالا، أثبتت ما لم يثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول إن الله يحزن لك حزن العباد، ويبكي لك بكائهم، ويجوع لك جوعهم، ويعطش لك عطشهم، ويأكل لك أكلهم، كما أنه يفرح لك فرحهم، ويضحك لك ضحكهم، ويتكلم لك كلامهم. نقول لا، هذا كلام باطل. لماذا؟ لأنه ذكرنا في ضابط الإثبات ماذا؟ إثبات صفات الكمال. ما هي صفات الكمال التي أثبتها الله ورسوله لله سبحانه وتعالى مع ماذا؟ مع نفي المماثلة، أي على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال. ولجاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مع نفي التشبيه، فيقول إن لله كبدا لا كأكباد العباد، وأمعاء لا كأمعائهم، ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه، كما أن له وجها لا كوجوههم، ويدين لا كأيديهم. نقول نحن نثبت لله الوجه واليدين، لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي أثبت لنفسه، ولكن لا نثبت لله الأمعاء لأن الله ما أثبتها لنفسه. هذا الفرق بيننا وبين الممثل والمشبه. نعم، ليس الأصل عندنا الإثبات، أي إثبات؟ لا، الإثبات الذي جاء في الكتاب والسنة وعلى وجه يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين، أي فرق بين ما نفيت وما أثبت؟ إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فأنا لم أخرج عن هذا الضابط، فإني أثبتت ذلك بدون تشبيه. لا، نقول الضابط عندنا ليست الإثبات فحسب، وإنما الإثبات لما أثبته الله من صفات الكمال، ثم نقول مع نفي التمثيل، أي على وجه لا يكون فيه نقص بأي حال من الأحوال. فإن قال النافي الفرق هو السمع، ما معنى السمع؟ أي الأدلة السمعية من الكتاب والسنة، فما جاء به الدليل أثبته، وما لم يجئ به لم أثبته. قال المفتري السمع خبر، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، هذه قاعدة منطقية، الدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لأنه قد يثبت بدليل آخر. ما معنى هذا الكلام يا أخي؟ إذا جاءك مثلا في حديث أن قضاء الحاجة ينقض الوضوء. تقول: أنا أثبت نقض الوضوء، انتقاض الوضوء بقضاء الحاجة بما خرج من السبيلين. طيب، نقول: استدلالك بهذا الحديث في الإثبات مقبول، أما في النفي غير مقبول، الدليل لا ينعكس. استدلالك بهذا في الإثبات مقبول، أما في النفي ماذا؟ غير مقبول. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بمعنى أنك تأتي وتقول: وهذا الحديث دليل على أن غير ما خرج من السبيلين لا ينقض الوضوء. نقول: لا، دليلك لا ينتهض لهذا، لا يقوم لهذا، لا يقوى على النفي. دليلك للإثبات فقط ليس للنفي، نفي ما عدا. قال: والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. بما أنه لم يذكر في حديثك هذا سوى قضاء الحاجة، فتأتي وتقول: فغير قضاء الحاجة لا ينقض الوضوء. نقول: كلامك هذا غير صحيح، لأنه قد يأتي دليل آخر على أن غير قضاء الحاجة كذلك ماذا؟ ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. من مس ذكره فليتوضأ، على سبيل المثال، على خلاف في هذه المسألة. نعم، فما هو موضع الشاهد هنا؟ قال: فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. يقول لنا: أنتم أثبتتم صفة الوجه واليدين والمجيء والرضا والغضب بهذه الأدلة التي عندكم، لكن هذه الأدلة تنفع في الإثبات ولا تنفع في النفي. ما معنى هذا الكلام؟ أي بإمكانكم يا معشر أهل السنة أن تثبتوا هذه الصفات بهذه الأدلة، لكن ليس بإمكانكم أن تنفي صفات أخرى لم تأتي بها هذه الأدلة. نقول: طيب، لكن بشرط أن يوجد دليل آخر، بشرط أن يوجد دليل آخر، كما ذكرنا في ماذا؟ في ما ينقض الوضوء. قلنا: إذا جاء أحدكم الغائط فليتوضأ. نقول: هذا الحديث نقبله في الإثبات، نعم، لا نقول هذا الحديث مفهومه أنه لا ينقض الوضوء غير ماذا؟ ما يخرج من السبيلين. لا، لماذا لا؟ لأنه يوجد دليل آخر أو توجد أدلة أخرى، ماذا يا أخوة؟ تدل على انتقاض الوضوء بغير ما يخرج من السبيلين. وأنتم كذلك إن أتيتم لنا بأدلة أخرى كما نحن أتينا بأدلتنا على إثبات صفة المجيء والإتيان والرضا والاستواء والنزول، إن أتيتم أنتم كذلك بأدلة أخرى تثبت صفة الحزن والبكاء والأمعاء لله جل وعلا، سلمنا لكم، لكن هيهات هيهات. نعم، قال: فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلم يرد بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفي الكبد والمعدة والأمعاء، وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، يعني بدون دليل. نقول: عدم وجود الدليل على هذه الصفات المزعومة دليل على عدم وجودها، عدم وجود الأدلة على هذه الصفات المزعومة دليل على عدم وجودها، ومن أثبتها يلزمه ماذا؟ إقامة الدليل، وبدون دليل لا يقبل شيء. وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، فلا يجوز نفيها بلا دليل. لا، عكس علينا القضية، يقول: لا يجوز نفيها بلا دليل. نحن نقول له ماذا؟ لا يجوز إثباتها بدون دليل، لا يجوز ماذا؟ إثباتها بدون دليل، لأن الأصل العدم، لأن الأصل ماذا؟ العدم. وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه، ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإنما ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، لأن ثبوت أحد ضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. هذا كلام جميل، هذه قاعدة أيضا، لأن ثبوت أحد ضدين نفي للآخر، لا يظلم لكمال عدله، وإذا قلنا يظلم هذا دليل على أنه ماذا؟ ليس بعدل، لأن ثبوت أحد ضدين نفي للآخر ولما يستلزم. وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص، فيقال الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله فتكون منتفية عن الله. ويقال أيضا الأكل والشرب مستلزم للحاجة، والحاجة نقص، وما استلزم النقص فهو نقص. ويقال أيضا الكبد والمعدة والأمعاء آلات الأكل والشرب، والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها، فلا تنتفي عنه لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه لا كفء له ولا سمي ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته أو حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا الآدمين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى. الحقيقتان إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى. مثلا نأتي بشخصين، هناك تماثل، إذن يجوز على الواحد ما يجوز على الآخر. نقول فلان بكى، بما أن فلان بشر وبكى هذا دل على أن غيره من البشر فيه صفة البكاء أم لا؟ نعم. فلان جلس، إذن سميه وشبيهه من البشر من صفاته الجلوس أم لا؟ من صفاته الجلوس. لماذا؟ قال لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى. فلان تكلم، إذن كل بني آدم يتكلمون أم لا؟ يتكلمون. فلان من الناس أكل، إذن كل بني آدم يأكلون، لأن الحقيقتين ماذا؟ تماثلتا. لكن إذا اختلفت الحقيقتان لا نقول يجوز على هذا ما جاز على ذاك، لا، لأن الحقيقتان مختلفتان، ووجب لها ما يجب للأخرى وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى. طيب، هذه الأحكام الثلاث، جاز وجب وامتنع، جاز وجب وامتنع، لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز ووجب وامتنع. نقول جاز، فلان أكل من الناس، إذن كل بني آدم يأكلون، يجوز لهم الكلام أو الأكل. طيب، وجب لها ما يجب للأخرى، فلان من الناس يجب عليه أن ينام، لا يعيش بدون ماذا؟ بدون نوم. إذن إذا رأينا شخصا والنوم واجب في حقه لا يستغني عن النوم، ماذا نقول؟ كل بني آدم حالهم كحاله، كلهم ينامون، يجب لهم النوم، هذا الوجوب. الامتناع، فلان من الناس مات ويمتنع أن يبقى خالدا، إذن ماذا نقول؟ سائر بني آدم ماذا؟ يمتنع في حقهم الخلود، وكلهم يموتون، كلهم يموتون. لماذا يا أخوة تماثل الشخصان في الجواز والوجوب والامتناع؟ لتماثل ماذا؟ حقيقتيهما، لتماثل حقيقتيهما. لكن إذا اختلفت الحقيقتان
الخالق والمخلوق الفرق بينهما كبير أم لا؟ فلا نقول ما جاز للمخلوق جاز للخالق، وما امتنع للمخلوق امتنع للخالق أيضا، لا ما يقال هذا. في حق مخلوقين مختلفين مثلا، هل يجوز للحية أو يجب عليها ما يجوز ويجب على بني آدم؟ لا. أو لأي حيوان آخر؟ لا، لاختلاف المخلوقين، وهما مخلوقان. بعض الحيوانات كم ينام يا أخوة؟ كثيرا، وإذا أكل وجبة استغنى عن الأكل أياما، وبعضهم يقول أسابيع. نعم، الذي يهمه أمر الأكل ينظر إلي. طيب، قلنا إذا اختلف هذا في حق مخلوقين فكيف في حق الخالق والمخلوق؟ من باب أولى. قال: فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث. هل يلزم يا أخوة؟ لا، يعني لو يأتي شخص ويقول يلزم نقول لا يلزم، الخالق واجب بنفسه لكن المخلوق محدث، وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وهذا جمع بين النقيضين. نعم، جمع بين النقيضين، قلنا الخالق واجب بنفسه، أما المخلوق ماذا؟ محدث من قبل غيره ليس واجبا بنفسه، جائز الوجود ليس واجب الوجود. لماذا نقول ممكن الوجود وليس واجب الوجود؟ لأن عدمه مسبوق بالعدم، هذا ينفي وجوبه، ووجوده ينفي ماذا؟ ينفي ماذا؟ ينفي عدمه. أحسنت، ينفي عدمه. وجودك أنت يا أخي ينفي ماذا؟ عدمك، أنت الآن موجود. طيب، وجاء هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم تكن موجودا، إذن عدم كونك موجودا في حين من الدهر ينفي ماذا؟ ينفي وجوبك، لأنه لو كنت واجب الوجود لما سبقت بماذا؟ لما سبقت بعدم. إذن كيف يشبه واجب الوجود بممكن الوجود؟ لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأنه يستلزم من هذا أن يكون الشيء الواحد واجب الوجود وممكن الوجود، واجبا بنفسه، موجودا بنفسه، ومحدثا من قبل غيره، وهذا جمع بين النقيضين. والحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.